بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما مضى أن بعض النصوص وردت في القرعة لتعيين من يعتق مثلا، وقلنا إنه بحد نفسه لا يصلح لإثبات حجية القرعة في الأنساب. ثم بعد ذلك بينا أنه إذا كانت القرعة قد وردت كحل أخير للمشكل في موارد مختلفة، قد يمكن الاستفادة من هذه الموارد المختلفة بظهورها المجموعي، خصوصا إذا انضم إلى طريقة العقلاء في الرجوع إلى القرعة. قد يمكن استفادة أن القرعة حجة بما يشمل الرجوع إليها في تعيين النسب. هذا ذكرناه سابقا. توجد رواية أخرى أيضا هي مرتبطة بماذا؟ بالعتق. رواه الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد، كأنه واقعة أخرى غير تلك الواقعة. تلك الواقعة أن من علمني آية من الكتاب، أما هذه أنه أن الشيخ روى بسنده إلى الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن مروان عن الشيخ. هنا المراد من الشيخ الظاهر الإمام الصادق عليه السلام، لأن هو أكبر الأئمة سنا بعد ولده الإمام الحج عليه السلام. المهم هذا ما كان أخو الإمام الحج في عصرهم، فهم من يعبرون الشيخ يعني بدلالة وبملاحظة سن الإمام. قال إن أبا جعفر عليه السلام مات، يعني هو يشير إلى أبيه الباكر، إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك 60 مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث. هو حتما الإمام يعرف من هو أجدر بالعتق، صحيح؟ هذا عطفا على سؤال السيد قبل الدرس، أنه الإمام قطعا هو أعلم بمن هو أجدر بالعتق، هو يعرف موازينهم مقيمهم، ويعرف مصلحة العتق وميزان أيضا مقيم، فهو أعرف بها. لكنه لو أراد أن يعمل موازينه لكان لذلك آثار سلبية جدا على النفوس من لم يعتق، صحيح؟ من بعض ما يتحملون هذه الخصوصيات، ما يتحملون، ولأن ليش ما نعتقد؟ كل واحد هو ميولة الذاتية تضغى عليه وربما تعطل التسليم عنده وتزعزع الثقة بالإمام، صحيح؟ هسه بعض الناس اثنين أخوة، واحد يتوفق بالدراسة زايد، هو يجد ويجتهد، الثاني ما يتوفق. بعضهم عندهم اعتراض على الله مو على اللي هو قرر، قرار بشري، يقول أنا ليش ما أتوفق، أنا هم دعيت واستشفعت بأهل البيت ما توفقت بالدراسة، ثقيل عليه. شنو السبب؟ هو بالنتيجة ماكو، ما يقدر يشكل على عدالة الله عز وجل، لكن هو يستثقل ماذا؟ أنه هو تميز عن غيره اللي هو قريب منه، هذا يصير ثقيل عليه، صحيح ولا لا؟ في المقام لو أراد الإمام أن يعتق بعضهم هو باختياره والأمر إليه، هو الوصي، لكنه مع ذلك أقرع بينهم. بعض الأحيان تصير المصلحة بماذا؟ هو بالقرعة، وقد تطابق القرعة الواقعة كما أشارت بعض الروايات إلى ذلك، فيكون هو من خلال القرعة رب العالمين يخرج الأمر بحسب الموازين التي هي واقعية والإمام يدركها بلا قرآن. هو الإمام بنفسه ما يحتاج إلى قرآن، إحنا نحتاج إلى قرآن، المماليك يحتاجون إلى قرآن، كأنه حتى الأمر يبين كأنه على رسله، مو أنه هو كان عنده قصد لهؤلاء دون هؤلاء. نعم
المماليك هم تتلبسان أخبار بالفقه يسمون أحكام الحيوان، أحكام الحيوان.
نعم شنو ماكو يعني اللي ماكو شنو
ما عاد شعورهم وكذا أخر
ما ترجيه
هو سيدهم
أدريس هذول اللي يسمون أولاً كلمة الحيوان، وكلامكم يرد عليه إشكالات عديدة. كلمة الحيوان يراد منها الأعم، مثل ما يعبرون في تعريف الإنسان أنه حيوان الناطق، فهو يتحدثون في هذا المجال. ثانياً أنه البعض من الفقهاء يفهم الفقه بلا عناية ب مشاعر المماليك، بينما احنا نشوف سنة اهل البيت وطريقتهم انهم كانوا يراعون ذلك كثيرا، يراعون ذلك كثيرا. في بعض الحال كانوا مماليكهم يظلموهم باعتبارهم ينصفون مماليكهم من انفسهم الى درجة عليا من درجات الانصاف من النفس، بحيث يبلغ الامر انهم يتجرؤون ف لا يخشونهم لا كذا، بعضهم يصرح بذلك. وأيضا هو العتق بنفسه هو ربما يكون من أهم الأمور لدعوة هؤلاء واجتذابهم إلى الدين، يعني هو نفس تملك المماليك كونهم في ضمن هذه الأجواء، هذا في ضمن هذا البيت، بيت الإمامة، هو هذا من أهم أسباب انتشار الحق. من كان الإمام عنده على الأقل سلطة في داخل بيته، هذه السلطة في داخل بيته خلينا نسميها هذه المحمية الصغيرة للإمام، هنا يقدر هو يطبق موازين، هذه الموازين يطبقها بعد بحسب هو شأنه في أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى ويصل إلى الكمال. فكون أنه الإمام في مثل هذه الحالة فعل ذلك، هذا ما راح يصير أي تنافي بينه وبين أنه بعض الأحكام هي تكون له هو عندما أقرع بينهم. إحنا ما نريد نستفيد من هذه الرواية اللزوم أن يقرع بينهم إذا صارت حالة من هالقبيل، لأنه الوصايا بحسب قصد الموصي، فإذا هو أوكل إليه ذلك هو يختار من يشاء. ولكن من غير هذه الجهة هو الإمام ربما عنده غرض، يريد يحفظ غرضه، بهذه الطريقة يكون هذا أحفظ لغرضه. المهم الرواية، إحنا المهم فيما نحن بصدده، هذه الرواية ليست مرتبطة بالأنساب، لكن إذا أخذناها وأخذنا ما قبلها وما بعدها من النصوص ربما نصير إلى أنها تصلح لإثبات حجية القرعة في الأنساب. رواية الثامنة ما رواه الشيخ بسنده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله، يعني هو يبدو محمد بن مروان نفسه، في الرجل أو لا محمد بن مسلم ما أدري هذه القضية مجملة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم. وروى الصدوق بسنده إلى حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وذكر مثله، في الرواية الصايرة عن الصادق وعن الباقر والطرق مختلفة، لكن مع وجود حريز من المحتمل جدا أن يكون المراد من محمد هو محمد بن مسلم على أيها. المهم أنه عندنا روايات عديدة في عتق المماليك، إحنا نفهم منها الإلزام، نفهم منها الرجحان، لكن بلا إشكال أنه نفهم منها أن القرعة طريق لحل الإشكال. تسعة ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية تامة السند جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول الله صلى الله عليه وآله من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود. يعني هذا كان لرسول الله، لرسول الله عادة يعني ماذا؟ يعني بعنوان بني هاشم. هي ما كانت القضية الشخصية، كانت تقسم على يعني القبائل أو العشائر القرشية. وفي رواية أخرى كان لبني هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامي. على أي حال هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا ساهم، يعني ترجع إلى القرعة، ساهم يعني إشارة للسهام، السهام هي التي يقترع بها عادة، فصير معناها هي نفس معنى القرعة. في أمر أيضا هو فيه إشكال كيف يوزعون هذه الأمور، لأن الكعبة أيضا هي تختلف في يعني قيمتها وأهميتها، وقد تصير منافسة في هذا الجانب، فكانت تنحل الأمور من خلال ماذا؟ من خلال القرعة. هذا بعيد جدا عن عالم الأنساب وعن عالم الرق والعتق وأمثال ذلك. وفي رواية أخرى علي بن موسى بن طاووس في كتاب أمان الأخطار وفي الاستخارات نقلا من كتاب عمرو بن أبي المقدام عن أحدهما عليهما السلام في المساهمة، سيعبر عنها المساهمة. شنو هي المساهمة؟ يعني هي قرعة، لكن هنا يبين المساهمة والقرعة اللي تكون لأجل الاستخارة، لأجل اختيار أحد خيارات عندما يكون الأمر مشتبها على الإنسان. أيضا هذا راح يصير من نفس الوادي، وإن كان هو مورد بعيد جدا عن العتيق وعن البناء وعن ماذا، يعني عن تقسيم الحقوق. هو الإنسان اللي يختار ذيك، كلها مرتبطة إلى حد ما بحقوق الآخرين ولو بدرجة أو بأخرى. قال يكتب بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله، إنك على كل شيء قدير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد وآله. ثم تكتب ما تريد في الرقعتين، وتكون الثالثة غفلة أو غفلة، يعني شنو؟ كأنه ما بها شيء، فارغة ما بها شيء. ثم تجيل السهام، فأيما خرجت عملت عليه ولا تخالف، فمن خالف لم يصنع له، وإن خرج الغفل رميت به. احنا بغض النظر عن تفاصيل الاستخارة وآلياتها وأدواتها، ماذا عندنا؟ احنا المهم عندنا أنه هنالك أكثر من جهة في هذا الشأن. أولا أنه هنالك حالة قرعة لأجل رفع الإشكال من دون أن يكون هناك حقوق، يعني هذا راح يوسع دائرة تطبيق القرعة. الروايات كثيرة، صحيح هو سيد ابن طاووس هو أهم روايات الاستخارة عنه رضوان الله عليه، ولكن هو بيده بعض ما لم يصل إلينا من النصوص، بيد السيد ابن طاووس بعض ما لم يصل إلينا من النصوص. فمن ينفرد به السيد ابن طاووس هذا ما يشكل غضاض، لأننا نعرف أن جزءا من تراثنا تعرض إلى الضياع، تعرض إلى الإتلاف. والسيد ابن طاووس عنده عناية رضوان الله عليه، عنده عناية ببعض الشؤون ربما لم تكن مورد العناية عنده مثل الشيخ الطوسي، أو عنده من قبيل مثلا الشيخ الصدوق. هو عنده اهتمام تركيز على بعض الجوانب، لا بأس، هذا هم بالنتيجة هو حفظ جزء من التراث، فيبقى هذا التراث محترم. صحيح احنا مو كل ما قال السيد ابن طاووس يعني راح يصير حج تماما، لأنه هو الرجل بعض الأحيان هو يبين آرائه قناعته، شو الرأي قناعته محترمة كفقيه، هو يستنبط من النصوص استنباطاته تكون محترمة كاستنباطات الفقيه، مو تتحول أيضا هي إلى ما يشبه النصوص بالرواية. يعني ما نوصل بالتقديس السيد ابن طاووس إلى حد عامل كلامه كأنه مش مثل كلام المعصوم، كما البعض ينزلق في هذا الاتجاه بشكل مفرط، لأنه إحنا وين كنا نحتمل أنه هو ما يقوله ما يدعو به ما كذا هذا له أهمية واحترام، وقد يكون أصلا هو عنده منافذ خاصة للوصول إلى المعصوم، تبقى الاحتمالات مفتوحة، لكن ما نقدر إحنا نعول عليها بشكل تام، لأنه احتمال أنه هو يبين رأيه ويطبق بعض الكبريات ويستنبط من بعض النصوص قناعات معينة هو يحقق، هو يكون بالنسبة له تامة لا بأس، محترم الصير، مو 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 نصوص مقدسة، يعني بناء على حتى بناء هو على صدورها منه، هو حسب ظاهر ما عندنا مشكلة هو بالصدور منه رحمه الله، فهي تبقى محترمة كآراء، هم نعوذ بالله رأيه مو مثل رأي بني فضال وذروا ما رأوا، بالنتيجة رأيه محترم جدا، هو رجل فقيه بالمعنى الأخص، مو شخص عادي، ورجل حسب الظاهر مقام الروحي والمعنوي أمر رفيع جدا، نكون شواهد كثيرة على ذلك، فهو في هذا المجال محترم جدا، لكن يبقى هنا عندما يروي رضوان الله عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء كثير من التراث هو حفظه إلى حق عظيم، يعني السيد فعندما يروي رواياته تكون لها أهمية، ما الاستغراب من انفراده ببعض النصوص يطرد هذا الاستغراب، بماذا؟ بأنه من الواضح أنه ظفر ببعض تراثنا مما لم يبق لدينا، هو في عصره عصر يعني بعيد، فهو ظفر ببعض النصوص لكن هي مما تعرض إلى الإتلاف والاندثار، والكثير من نصوصنا تعرضت إلى ذلك. فإذا هذه الرواية اللي هي سندها قريب ونقلا عن الكتاب عن أحدهما أصلا يجزم بأن هذا هو كتاب عمرو بن أبي المقدام، مو أنه عنده تردد في الموضوع، الرواية هو يصير محترم هذه الرواية. الرواية الأخرى الرواية 11 ما رواه في الاختصاص، قال حدثني محمد بن علي بن شاذان قال حدثنا أحمد بن يحيى النحو أبو العباس ثعلب المعروف حسب ظاهر اللي هو من النحاة المشاهير النحاة، قال حدثنا أحمد بن سهل أبو عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد ابن إسحاق ابن موسى قال حدثنا أحمد بن قتيبة أبو بكر عن عبد الحكم القتيبي عن أبي كيس ويزيد بن رومان قال لما اجتمعت عائشة على الخروج إلى البصرة، يعني كأنه قررت على الخروج إلى البصر، أتت أم سلمة رضي الله عنها إلى أن قال، الحديث طويل يعني هو مختصر أو لأنه أنا اختصرت نسيتنا، أتذكرين هذا هو محل الشاهد، أتذكرين إذ رسول الله صلى الله عليه وآله يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا فأقرع بينهن فخرج سهمي وسهمك، الخبر إلى آخر الخبر، معنى النبي صلى الله عليه وآله مع نسائه كان يستخدم القرآن، هو النبي صلى الله عليه وآله بلا ريب هو أعرف من يكون إخراجها معه في سفره أصلح لي للأقرب إلى الله عز وجل بملاحظة جميع الجهات، لكن هو كان يستخدم القرآن، الظاهر ماذا؟ الظاهر هو أيضا أقرب الظن، أنا ما أقدر أجزم، أقرب الظن أن المنشأ في ذلك ما هو، هو أنه هنا قد يخلف في النفوس، وهو ضمن الكمالات اللي هو يجد أنها مهمة من الإرفاق بالأهل وحسن المعاشرة مع الأهل، أنه ما يصير في نفوسهم أنه هو يرجح، أو ربما من الإرفاق بهم أنه لا يجعلهم في مورد سوء الظن، لأن هو هذا من مواطن مكان من سوء الظن اللي خصوصا اللي يصير بسبب غليان الارتفاع الاهتمام بالحالة الذاتية. ولا هو لو واحد برا المشهد يقول هو يختار شوف شنو المصلحة هو أعرف صحيح؟ هو لأن يصير هو جزء من الموضوع. هذا قوة الاهتمام بالذات كل هذا يسوي مشاكل كثير. ولا لو كان أكو تسليم لرسول الله عادة سيكون الأمر أصلح لهن. لو كان عدن تسليم لرسول الله كان يكون أصلح لهن. هو ماذا يقرع؟ بناء على ذلك القرعة يعني يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها أنه في تطبق حتى في مثل هذه الموارد. واضح إن شاء الله. ومجموع الأدلة الواردة في النسب وغيره من الموارد الخاص تقتضي استفادة كون القرعة حجة في الأمور التي يشكل حلها بأصل أو بأمارة. كل أمر لا ينحل بأصل ولا بأمارة هو يصير القرعة تكون مرجعا فيه، تصلح لأن تكون مرجعا فيه. بل احنا المفروض شوية نطور التعبير، نقول بغض النظر عن الأدلة الخاصة الواردة في النسب، لو نظرنا إلى الأدلة المطلقة في القرعة مع الأدلة التفصيلية في الموارد المختلفة مع السيرة العقلائية على ذلك ومع النظر إلى الجامع المشترك فيما بين هذه الموارد، ربما يمكن أن نصل إلى قاعدة مستنبطة لماذا؟ لحجية القرعة في كل أمر مشكل، كما هو الفقهاء عادة بنوا على ذلك. بعضهم قد يكون استند إلى نص خاص، بعضهم لا، هو نظر إلى الروايات كلها وجد أن فيها دلالة أيضا على هذا الشأن أيضا. إذن قضية القرعة ومرجعيتها كأمارة أخيرة في الموضوعات من هذا القبيل قد يصير اختلاف واتفاق في بعض تفاصيلها وحدود موضوعها ودائرتها، لكن هي أصل مرجعيتها من أوضح الأمور. وفي النسب هي ربما لا يوجد شيء أكثر وضوحا في تطبيق القرعة عليه من النسب، لأن هي لاحظت روايات عن النسب أكثر مورد وردت فيه روايات هو في النسب. الموارد الأخرى متفرقة موجودة، لكن أكثر مورد تعددت فيه روايات القرعة هو في النسب. إذن إحنا فيما نحن بصدده، لو بحثنا القرعة في موضوع آخر ربما كان الأمر يحتاج إلى تطوير. إحنا بحثناها ربما حتى بالمستقبل في يوم ما نحتاج بحث عن القرعة. تقريبا إحنا بحث الجهات الأساسية بالقرعة أغلبها، ما أقول كلها، بحث بها شوي حديث عن سعة وتحديد الموضوع، أغلبها إحنا يعني صار قدرنا نحصل الكبرى الفقهية منها حسب الظاهر. أما ما نحن بصدده في النسب فصار من أوضح الواضحات، القرعة حجة في النسب. وأما ما استفاده السيد الروحاني طاب ثراه في كتابه المرتقى إلى الفقه الأرقى من احتمال أن القرعة لم تجعل من قبل الشارع حجة تعبدية يجب الرجوع إليها قهرا، بل هي طريق شرعي جعله الشارع إذا رضي به الخصمان، كما يظهر ذلك من بعض رواياتها. فراجع تعرف وذكرها في ضمن بحث عن تعارض البينتين وأنثار ذلك في هذا الشأن. هذا الكلام أساسه ظاهرا يقول راجع تعرف ما ذكر. طبعا احنا نسجل ملاحظة منهجية في كتابة الفقه، أنه الفقيه في كثير من الأحيان بل حتى الأصولي احنا نلاحظ أنهم يختصرون جدا في ذكر النصوص، بعض الأحيان يشيرون إليها إشارة أصلا ما يذكرون نص، وبعض الأحيان يشتبهون أصلا في الإشارة إلى نص يتبين هذا النص أصلا ما موجود. يعني ما مأتنين بعضهم كثيرا بأن يثبت النصوص في كتبهم الفقهية، وكأنه يجدون أن الفقيه غرضه أن يثبت استنباطاته من النصوص، مو هو أن يكون جزء لا يتجزأ من بحث الفقهي النص بخصوصيه. فلهذا تقتطع النصوص، يشار إلى مضامينها، يشار إلى طوائفها بلا أنه تحدد الخصوصيات، ويشار إليها إشارات إجمالية وأمثال ذلك. هذا الأمر شائع موجود، هو بلا ريب أنه ليس صحيحا، بمعنى أنه مو هو الأفضل بهذا المعنى، ليس صحيح، ليس هو الأفضل. لكن إحنا بالنسبة إلى القدماء والمتأخرين إلى تقريبا المعاصرين، هذا الأمر بسبب ما هو فيه من مؤونة إضافية لتثبيت النصوص، والمفروض أن النصوص مبوبة في الوسائل وأمثالها أو في الكتب الأربعة، فهذا نجد فيه عذرا لهم رضوان الله عليهم، جزاهم الله خيرا على ما فعلوا. ولكن هل من الصحيح أنه في عصورنا أن احنا نتحرك ونكتب ونفكر ونبحث بنفس الطريقة؟ كلا ثم كلا. لماذا؟ لأن اليوم صارت الأمور أيسر، صارت الأمور أيسر، فيمكن الإنسان يعني ما يأخذ جهد طويل أن يبعد. لأن تدرون الفقيه من يكتب النصوص في بعض الأحيان يحتاج جهد مضاعف لنسخ النصوص من جديد، والكتب هم راح تصير أضخم، بينما هو يريدون يخلون الكتاب سهل، يمكن تناوله، يمكن الرجوع إليه وأمثال. كان عندهم حرص عالي على الاختصار. أما اليوم مع التذليل عمليات الكتابة والبحث والمراجعة بهذه الظروف، فماكو أي عذر. النص أصلا هو محور البحث الفقهي، أصلا لباب البحث الفقهي وفي النص، العمود الفقري للبحث الفقهي هو في النص، فالمفروض أن كله يكون موجود به على أتم وجه. وإذا كان هنالك نص توجد له روايات عديدة من قبل فقهاء عديدين أو من قبل محدثين عديدين أيضا يشار إليه، لأنه هو هذا قوة احتمال صدور النص وكذا، هي هم من أهم الأمور. يعني وزن النص من حيث قوة صدور، قوة احتمال صدور، هذا وهذا إلى أهمية بالغ، وأيضا الخصوصيات في العبارات وأمثال ذلك. فإحنا نبقى نستفيد من كلمات السابقين، نستنبط منها، نحترمها، ندعو لهم، لأن هذا من حقوقهم علينا، لأن هم عبدونا طريق التفقه، هذا كله موجود. ولكن من قلدهم تقليد أعمى في هذا الشأن. الأصل المفروض الفقهاء في عصرنا يخرجون عن الطريقة السابقة كل الخروج، أصلا مو صحيح تمام، لأن ماكو مبرر بعد. إذا سابقا كان يوجد مبرر، الآن بعد أصلا ماكو مبرر. فمو واحد يقول لا احنا نمشي على طريقة السلف، طريقة السلف من حيث ما فيها من مضامين معنوية وأهمية جدا مناسب أن الإنسان يأخذ بطريقتهم، بأنه هي باعتبار طريقة للمتشرعة كاشفة عن نظر الشارع، جدا هذا حسن لطيف، الأعراف من هذا القبيل. أما الأعراف اللي هي إلها مبررات تاريخية في ضمن ظروفهم، هذا المفروض أنه إحنا نخرج عنها بموضوعية تامة، ونتحرك بالمنهج اللي هو يقتضيه، تقتضيه مصلحة الأبحاث، مصلحة الفقه، مصلحة الفقه أنه بعد يتغير طريقة كتابته تتغير تماما. بلي ما فهمت
قصده.
بلي هو احنا قاعد نتحدث شلون نكتب الفقه الاستدلالي، هو حديثنا هذا، كيف ينبغي ان يكتب منهج البحث في كتابة الفقه الاستدلالي، كيف ينبغي ان تكون فتاوى. هو مو حديث فتاوى، هذا المرتقى الى الفقه الارقى بهذا التعبير، هذا العنوان الكبير. و فهو ربما مقتنع أنه هو فقهه هو الأرقى فيعبر هذا التعبير. طبعا أنا أصلا حتى هاي الطريقة ما أشوف أصلا مصلحة أنه يعني يتعامل معها باقتفاء أثرها وأمثال ذلك. على أي حال هو إن شاء الله عنده عذر في هذه التسميات. المهم أنه هو يبدو أساسه أساس عبارته قال أنه كما يظهر من بعض رواياتها النتيجة اللي يوصل لها كأنه تقول القرعة هي بطبيعتها مو حجة إلزامية حجة أو طريقة في الصلح في المصالحة والتراضي هذا معناه خرجت القرعة عن ماذا عن كونها أمارة ملزمة للآخرين ربما هو كلام مجمل ربما هو قصد أنه فقط في هذا الأطار في أطار مع البينات وأنفال وربما لا هو قصد أنه فهم للقرعة هو عموما بهذا الشكل عبارة مو واضحة فإحنا بناء على احتمال أنه هو قصد أنه مجمل القرعة هكذا نناقش المطلب فأساسه ظاهرا ما تقدم من مضمون أنه ليس من قوم تنازعوا ويريد الشيء يقول راجع بعض رواياته بهذه الدلالة ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق فكأنه يوجد تنازع ثم يوجد حالة تفويض حالة التفويض تتناسب مع ماذا؟ مع التراضي يعني قبلوا بما يريده الله سبحانه وتعالى بما هو يختاره الله الخير فيما يختاره الله وهكذا البعض يعبر كأنه ما دام صار هذه الحالة إذن القرعة صارت آلية للتراضي وأيضا ما رواه الصدوق في معاني الأخبار هذه العبارة تقدمت حتى في بعض الروايات التي ذكرناها لكن ما رواه الصدوق في معاني الأخبار شيء آخر لم يتقدم قال أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة في أخبار متفرقة أنه نهى إلى أن قال نهى عن كذا كذا المهم إلى أن قال واختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله في مواريث وأشياء قد درست فقال النبي صلى الله عليه وآله لعل بعضكم أن يكون ألحم بحجته من بعض فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فقال له كل واحد من الرجلين يا رسول الله حقي هذا لصاحبي كلاهما خشية وتنازلا فقال له كل واحد من الرجلين يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال ولكن اذهبا فتوخيا يعني بذلوا جهدكم كأنه هكذا ثم استهما يعني السهام القصهم يعني اقترع ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه توصل إلى حد التراضي هذا اللي احنا ظفرنا به وربما يوجد له نظائر من هذا القبيل مما قد يستدل به على ماذا على أن القرعة تكون من وسيلة للصلح وهو كما لا يخفى لا يدل على كون القرعة وسيلة للتصالح بل هي وسيلة لقطع النزاع يعني مو على تحديد القرعة بكونها وسيلة للتصالح أنا كلش اختصرنا في التعليق على هذا يريد له شوية توضيح الرواية السابقة واضح هي من هذا القبيل أنه هي وسيلة مو للتصالح فوضوا أمرهم إلى الله ويخرج سهم المحق حتى ينقطع النزاع بينهم الرواية الثانية بها تشجيع على التصالح وتأكيد لكن ما بها تقييد لحجية القرعة بالتصالح عتق العبيد أصلا ماكو تخاصم ماكو تخاصم هو الحق بيد الوصف ماكو تخاصم فهو القرعة تكون آلية من آليات التصالح بلا ريب هذا ممكن لكن مو أن هي محددة ما هو هكذا يظهر من عنده أن القرعة أو هكذا نحتمل في عبارة تعبير أدق نحتمل في عبارة أن القرعة لا حجية لها وإنما هي فقط آلية للتصالح هذا اللي احنا من قبله تحديد القرعة بكونها آلية تصالحية هذا من قبله لأنه أدلة القرعة واضح تمت في الدلالة ما كل شيء يصلح لتقييدها يقول لا القرعة احنا ما نقبلها مطلقا كأمر إلزامي يصار إليه ويبنى عليه، وإنما احنا نقبلها فقط كآلية للتصرف. هذا ما نقدر نقوله، هذا اللي احنا نختلف معه رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.